انضم بركبنا سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان. أرحب بكم شيخنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير.
عليكم السلام والإكرام وأسعد الله أوقاتكم، أهلا وسهلا،
حياكم الله. شكرا لانضمامكم إلينا في هذا البرنامج ونحن نتحدث عن المساجد والدور التربوي للمساجد. لنبدأ من هذه النقطة، يعني بالنظر إلى الأحكام والحدود الفقهية الخاصة بالمساجد، كيف يمكن اتخاذ المساجد مكان للتربية والتثقيف؟
نعم، يعني ما تفضلت أن المسجد بالأساس يعني من أساس توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لبنائها وجعلها لله سبحانه وتعالى، هي كما تفضلت للتربية والتثقيف، وليست مقتصرة ومنحصرة بالصلاة التي بالمعنى الخاص، يعني الصلاة التي يصليها الإنسان يوميا، المسلم يصليها يوميا 5 مرات. ولذلك أعتقد بأن المسلمين قد تراجعوا بشأن المساجد وفي بنائها، وطبعا في ليس في بنائها وإعمارها بمعنى البناء العمراني، وإنما البناء الإعمار الذي تحدث عنه الله سبحانه وتعالى، ومن يعمر مساجد الله التي عبر عنها القرآن الكريم أن هذه المساجد لا يعمرها إلا المتقون. ولذلك كما تفضلت، نحن عندما نتوجه لبناء المساجد نحن نريد من خلال ذلك كما أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نجمع المسلمين، أن يكون للمسلمين مكان يجتمعون فيه. وطبعا ليس الاجتماع هو اجتماع الأجساد، لأن الأجساد لا شك بأنها لا يمكن أن تكون لها أي ميزة عن بقية الاجتماعات الأخرى، وأن كان طبعا اجتماع الأجساد لها دور في عين العدو، ولكن الأبرز والأعظم من ذلك هو أن تجتمع الأجساد لتجتمع القلوب من خلال اجتماع الأجساد. ولهذا استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله أن يوحد المسلمين وأن يجمعهم، أن يزيل كل الفوارق التي كانت بين المسلمين. لا شك أن هناك بعض الخلافات والنزاعات القبلية والعشائرية والفردية والشخصية والإثنية وما إلى ذلك، القومية وغير ذلك. استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا المسجد الذي جمع فيه المسلمين، استطاع أن يزيل كل هذه الفوارق، فاجتمع الأسود والأبيض، اجتمع الغني والفقير في المسجد، اجتمع المثقف واجتمع الجاهل، اجتمع الخليفة ووالي المسلمين ورسول الله، واجتمع بقية الناس. ولذلك كما تفضلت، من خلال هذا الاجتماع في المساجد نستطيع أن نقول بأن هي أبرز مكان لتثقيف المسلمين وتعليمهم وتربيتهم.
نعم. طيب شيخنا الكريم، نحن وطبعا في جمهورية إيران الإسلامية أيضا نعيش، بما أننا يوم غد يوم 13 من شهر رجب إلى 15 من أيام البيض، كنا نعيش في كل عام مسألة الاعتكاف في المساجد والجوامع لثلاثة أيام. طبعا هذه السنة نظرا للظروف التي نحن نعيش فيها، انتشار الفيروس الكورونا وعدم يجب عدم الاجتماع يعني والبقاء في البيت، تم إلغاء هذه المراسيم، ولكن كل عام كانت إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا هذه الهموم ونعود مرة أخرى إلى المسجد. ولكن ودي أسأل تقييمكم بالنسبة للدور التربوي والثقافي للمساجد في بلداننا العربي.
مع الأسف أستاذنا العزيز، يعني أنا نظرتي وإن كانت قاصرة لعموم المساجد في بلاد المسلمين، مع الأسف أنها دخلتها الكثير من الشوائب والكثير من الغايات الدنيوية، ومع الأسف أنه صرت تسمع بأن المساجد بأسماء الملوك وأسماء الزعماء، الملك الفلاني والزعيم الفلاني والسلطان وما إلى ذلك، وتنفق الكثير من المليارات على بناء المساجد، ولم نجد بأنها قد أنتجت شيئا من وحدة الكلمة أو من ثقافة المسلمين أو علو كلمة الله سبحانه وتعالى. لا شك بأن التراجع دور المساجد هو واضح وبين، خاصة أن الكثير من الزعماء والملوك والسلاطين والحكام الذين هم يعني يعملون للدنيا كانوا يعني هم عرفوا بأن أبرز ما يمكن أن يجذب قلوب الناس وأن طبعا أن يزرع في نفوسهم المحبة والمودة للحكام هو بناء المساجد، ولذلك بنوا لهم مساجد مع الأسف كبيرة، ويعني فيها الكثير من الزخرفة والكثير من الأموال الطائلة التي دفعت لبنائها، ولكن كما قلت أن الهدف ليس فقط البناء، وإن كان طبعا هذا قد غش الكثير من المسلمين وغر الكثير من المسلمين، هذه من جهة، ومن جهة أخرى مع الأسف أيضا أننا نجد الكثير من الحركات التكفيرية التي طبعا برزت مؤخرا في بلادنا العربية والإسلامية التي استغلت المساجد، وطبعا بدل أن تجمع المسلمين وأن تغرس الثقافة الإسلامية الصحيحة والمحبة بين المسلمين والوحدة بين المسلمين، انطلقت المساجد لتعزز فكرة التباعد بين المسلمين وشرذمة المسلمين، وأيضا الدعوة إلى التفجير والتكفير، تكفير المسلمين وما إلى ذلك. مع الأسف اليوم هناك يعني بصيص أمل كبير جدا من الجمهورية
يعني لابد من أن تكون عناصر ترتكز عليها النشاطات التربوية والثقافية في المساجد، صحيح؟
نعم نعم، لا شك بأن هناك لابد من يعني من 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 مراقبة هذه المساجد، وطبعا أن تعود لدورها الريادي من وحدة الكلمة، وأن تجمع على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن تقرب بين المسلمين. ولكن كما قلت أستاذنا العزيز أن المشكلة في كثير من بلادنا الإسلامية أن الحكام هم أدركوا والسلاطين أن أبرز ما يمكن أن يستغل به المسلمون البسطاء هي هذه المساجد التي تدفع فيها مع الأسف يعني بعض الأموال ولبعض لبعض أئمة المساجد، وطبعا تكتب لهم الخطب وتكتب لهم التوجيهات الثقافية والتكفيرية والسياسية، وهذا يعني ليس قليلا. يعني من المؤسف أن الكثير من المساجد في العالم الإسلامي لا زالت يعني تسير على منهج الحاكم والسلطان الذي يقدم لها السياسة التي يريدها، وحتى يعني مع الأسف هناك بعض المساجد التي لا يعني يكون لإمام المسجد فيها أي دور سوى أنه يقرأ ما يأتيه مكتوبا من السلطات الحاكمة ومن الأمراء والزعماء، هو يتلو فقط التوجيه الثقافي والديني والسياسي حسب ما يأتيه مكتوبا.
طيب شيخنا الكريم، أيضا سؤال من العراق، الأخت عذراء الموسوي تسأل وتقول: هل يمكن فقط نعتمد على ما يتم التوجيه له في المسجد من إرشادات دينية وثقافية وتربوية، أم علينا اتخاذ طرق إضافية؟ هكذا تسأل.
يعني إذا قمنا بالدور الواجب في المساجد واعتنينا بها، لا شك بأن المساجد تغني عن كثير من الطرق الثقافية الخارجة عن المسجد. وأنا أعطيك تجربة شخصية، أنا إمام مسجد، وطبعا يعني مضافا إلى تجربتي وملاحظاتي وقراءتي لواقع المساجد، لا شك هناك يعني توجه مهم جدا من المخلصين ومن العلماء ومن المراجع وأيضا من بعض الحركات الإسلامية الهادفة والحركات الإسلامية المصلحة التي تعطي الحرية لإمام المسجد وتدعمه بنفس الوقت، تعطيه الحرية لكي يقوم بدوره الثقافي والديني طبعا ضمن الإطار الإسلامي العام. لا شك بأن هناك يعني مع الواقع المزري لبعض المساجد في بعض البلاد العربية والإسلامية، ولكن هناك أيضا لا شك يعني النور بصيص نور بل بصيص أنوار كذلك من خلال المساجد التي يعمل المخلصون على إقامتها وعلى دعمها، وأيضا هناك الكثير من العلماء اليوم المثقفون. يعني لا شك بأنه يعني من المؤسف أنه عندما نتوجه إلى المسجد، وهذا كان يعني لا شك نظرة دونية عند البعض، حتى مع الأسف عند بعض المتدينين وحتى عند بعض العلماء، يعني أنهم كانوا يعتبرون المسجد هو لمن لا يحسن شيئا من العلم. يعني المسجد هو دوره للإنسان الذي يذهب للصلاة، وبالتالي الصلاة لا تحتاج إلى علم ولا تحتاج إلى ثقافة، وبالنهاية إذا كان هذا هو الدور للمسجد هي عبارة عن إقامة الصلاة صحيح، ولذلك مع الأسف تجد في بعض المساجد أو المصليات تجد من بعض الأشخاص الذين لا يحسنون شيئا من الإسلام ولا شيئا من الثقافة والتربية وما إلى ذلك، لأنهم اعتبروا أن المسجد هو دوره فقط مجرد أن يأتم بعض المصلين بهذا الإمام، بينما المسجد كما تفضلت الأخت الكريمة من العراق أنه إذا كان على رأس المسجد إمام المسجد العالم الكبير المثقف الواعي الذي يعايش عصره والذي تكون له سيرة طيبة بين الناس وله دور فعال بين الناس، لا شك عندئذ سيكون للمسجد الدور الأكبر.
أحسنتم.
لذلك أنا أقول أستاذنا العزيز، أيضا افتح لي لهذه النقطة لأن أشير إليها، أنه ينبغي علينا اليوم أن يعود كبار العلماء وليس فقط صغار العلماء وليس فقط أو بعض المعممين، أن يكون كل العلماء حتى أكابر العلماء أن يكونوا في المسجد، لأن المسجد هو طبعا كما تفضلت الأخت العزيزة من العراق أنه ينبغي أن يغني عن كل الثقافات الأخرى، ولذلك إذا كان يعني المسجد توفر له إمام كما قلت بهذه الشروط العلمية والثقافية والتربوية والسيرة الحسنة والفعالة بين الناس، لا شك بأنه سيقدم الثقافة الإسلامية الصحيحة في المسجد، سيقدم الأحكام الفقهية،
جزيتم خيرا،
سيقدم المواعظ والدروس والتربية الدينية الغنية والتي تغني عن بقية الموارد الأخرى.
جزيت خيرا فضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، كنتم معنا، حياكم الله.
أشكركم، حياكم الله، موفقين.